السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت قيادة عمليات بغداد إن قوات الأمن ألقت القبض على 20 مطلوبا وتمكنت من تفكيك 6 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد خلال الساعات 24 الماضية. بيان أصدرته القيادة أعلن أيضا ضبط 6 عجلات لا تحمل أوراق ثبوتية والعثور على كميات من الأسلحة والأعتدة. من جهتها قالت الشرطة أن 19 شخصا بينهم 8 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح في 3 انفجارات وقعت في حي المنصور وحي اليرموك وحي الكرادة ببغداد. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إن قواته احتجزت 11 شخصا خلال عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في وسط وشمال العراق. أعلن مصدر حكومي لبناني إن رئيس الوزراء لبنان فؤاد السنيورة سيزور العراق هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية، في إشارة أخرى إلى تحسن العلاقات بين بغداد والدول العربية. وكان السنيورة قال في تصريحات صحفية أن العراق بلد عربي ومن الضروري جدا الانفتاح عليه في كل لحظة، مشيرا إلى أن محادثاته في بغداد ستتضمن التعاون التجاري والطاقة. يذكر أن زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري التقى رئيس الوزراء نور المالكي في بغداد الشهر الماضي. تزور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل في محاولة جديدة لتحقيق تقدم باتجاه التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي. المفاوض الفلسطيني صائب عرقات قال أن رايس ستعقد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية والثنائية في 25 و26 من الشهر الجاري، في وقت أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية مواعيد المحادثات التي ستجريها رايس في القدس والضفة الغربية. وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن أملها في التوصل لاتفاق إطار للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش في كانون الثاني المقبل. قال عضو هيئة الأركان العامة الروسية الكولونيل جنرال أناتولي نوغوفاتسين أن روسيا بدأت سحب قواتها من منطقة الصراع في جورجيا تماشيا مع اتفاق سلام توسطت فيه فرنسا. وأكد نوغوفاتسين في مؤتمر صحفي أن عملية سحب قوات حفظ السلام بدأت اليوم. من جهته حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي اعتداء آخر على المواطنين الروس سيواجه برد ساحق. ميدفيديف الذي كان يتحدث لقدام المحاربين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في مدينة كورسك الروسية قال:
إذا فكر أحد ما أن بوسعه قتل مواطنينا أو جنودنا وضباطنا الذين يخدمون كقوة لحفظ السلام والإفلات من العقاب فلن نسمح بذلك، وإن حاول أحد القيام بأي فعل كهذا فسيتلقى ردا ساحقا. لدينا جميع الموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية اللازمة لتنفيذ ذلك، وإذا كان أحد يشك في ذلك فعليه التخلي عن شكوكه الآن.
قتل 10 مدنيين أفغان وأصيب 13 آخرون بجروح عندما اقتحم مهاجم انتحاري من حركة طالبان بسيارته بوابة قاعدة عسكرية أمريكية في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان. حاكم إقليم خوست أرسل جمال قال أن الشرطة قتلت بالرصاص مهاجمين انتحاريين آخرين اقتربا بسيارة من القاعدة القريبة من مدينة خوست قبل أن يتمكن من تفجيرها أثناء تعامل قوات الأمن مع آثار الهجوم الأول، فيما أكد الجيش الأمريكي أن التفجير لم يخترق المنطقة المحيطة بالقاعدة. وكان قائد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان أصدر تحذيرا من أن معلومات مخابرات يعتد بها أشارت إلى هجوم محتمل في ذكرى استقلال أفغانستان الذي يصادف اليوم. أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف استقالته قبل مساءلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم قد أعلن اعتزامه القيام بها. مشرف الذي كان يتحدث في كلمة أذاعها التلفزيون في العاصمة إسلام آباد واستمرت لمدة ساعة دافع عن حكمه الذي استمر نحو 9 أعوام، ورفض المزاعم الموجهة ضده، ولكنه قال أنه يترك منصبه، وأضاف قائلا:
بعد مراجعة الوضع بأكمله وبعد المداولة مع المستشارين القانونيين والمؤيدين السياسيين المقربين وتأسيسا على ما قدموه من مشورة، أعلن اليوم استقالتي التي سأقدمها إلى رئيس الجمعية الوطنية اليوم.
وكان مشرف وصل إلى السلطة في انقلاب 99، ولكنه أصبح في عزلة منذ هزيمة حلفائه في الانتخابات العامة التي جرت في شباط من العام الحالي. قال وزير العدل الزيمبابوي باتريك تشينا ماسا إن الجبهة الوطنية للاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم ستستأنف محادثات اقتسام السلطة مع المعارضة. تشينا ماسا أكد أن المفاوضات ستستمر تحت رعاية رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي، وعرب أن مله في أن يجري التوصل لاتفاق خلال الوقت المحدد. ورفض تشينا ماسا ذكر أين ستستأنف المحادثات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن برلمان البلاد سيجتمع عاجلا وليس أجلا. وأخيرا انخفض سعر النفط إلى $113 للبرميل الواحد اليوم مع تراجع المخاوف من التهديد المحتمل الذي تمثله العاصفة المدارية في لإنتاج النفط والغاز بخليج المكسيك. وقالت شركتا رويال داتش شيل وماراثون أويل كورب أنهما سحبتا العاملين غير الأساسيين من مناطق شرق ووسط خليج المكسيك. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين وفيها تتابعون: إقبال العوائل على شراء الهدايا والألعاب لأطفالهم يزداد في مواسم مختلفة، دراسات وبحوث تحذر من مخاطر تلوث المياه والهواء على الأجيال القادمة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وجولة مع ذكرياته عن أيام الخير، كما ستتابعون برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أسباب ازدياد الهجمات التي تنفذها انتحاريات عراقيات. ومن برامجنا المعادة تستمعون برفقة خضير الشايع إلى برنامج من الأجواء العراقية. أما الشعر العراقي في الحد درجي فسيأخذنا إلى أجواء الأبوذية والشعر الشعبي، وذلك عبر برنامج مواويل شعر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات صحفية للتعرف على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية، ومطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة. وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وافانا بها مراسلو الإذاعة، نتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية، ومتابعة للملف الأمني في الموصل، ونتعرف على آليات جديدة لتسهيل الحصول على جواز السفر الجديد ذي الفئة جيم، وأن نتعرف أيضا على مهن شعبية في طريقها إلى الاندثار، كما سنزور معرضا لرسوم أطفال عراقيين مصابين بمرض السرطان يعالجون في عمان. هذا إضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فنتابع معا آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه لكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عراقيون يعودون إلى الوطن في رحلات تنظمها الحكومة، وناطق رسمي يؤكد تحسن الوضع الأمني في البلاد. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور اللاجئين العراقيين العائدين إلى الوطن، إذ عاد نحو 240 من المقيمين في مصر الأحد على متن رحلات جوية تنظمها الحكومة العراقية، التي أعلنت أن تحسن الأوضاع الأمنية يشجع على عودة النازحين إلى دول الجوار. وكانت رحلة الأحد هي الثانية من نوعها بعد الرحلة الجوية التي نظمت في 11 من آب الحالي، وعاد فيها عدد مماثل من اللاجئين العراقيين في القاهرة إلى بغداد. ونقل عن مسؤول في القنصلية العراقية في القاهرة القول إن رحلات جوية إضافية من مصر سوف تتواصل خلال الأسابيع المقبلة، لكن منظمات إنسانية تعنى بشؤون اللاجئين ومحللين ذكروا أن عودة هؤلاء المقيمين في دول مجاورة سابقة لأوانها، مشيرين إلى ما وصفوه بدوافعها السياسية بحسب ما أفاد تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من القاهرة. وفي هذا الصدد نقل التقرير عن جوست هيلترمان الخبير في شؤون العراق بالمجموعة الدولية للأزمات، وهي من مراكز الدراسات والبحوث، إنها عملية سياسية، إذ أن الحكومة تريد تصوير الوضع على أنه آمن بشكل قابل للاستدامة على حد تعبيره. هيلترمان ذكر أن الوضع الأمني شهد تحسنا من عدة جوانب، مضيفا أن عناصر العنف السياسي توقفت، لكن عمليات الخطف ما تزال مستمرة بمعدلات عالية بحسب ما نقل عنه. يذكر أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء العراقيين في دول الجوار بنحو 2 مليون، يقيم معظمهم في سوريا والأردن، فيما تضيف مصر نحو 100,000 عراقي. ولمزيد من المعلومات، أجرت إذاعة العراق الحر الاثنين مقابلة عبر الهاتف مع الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة، التي تحدثت من القاهرة قائلة:
لا نستطيع أن نقول في الوقت الحالي أن الوقت مواتي أو غير مواتي لعودة العراقيين، هذا قرار شخصي يعود إلى الشخص نفسه، ونتمنى أن يأخذ الشخص بناء على معلومات متوفرة من مناطق إقامته من بلده حتى يستطيع اتخاذ قرار العودة. أما بالنسبة للمفوضية، نحن في الوقت الحالي لا نستطيع أن نشجع، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقف في طريق أي شخص يرغب في العودة. ليس لدينا كثير من المعلومات، وليس لدينا تقييم على الأرض الواقع عن حالات العودة. اتضح في الأمر، ما هو واضح يعني، أن هناك الكثير من المناطق فيها يعني استقرار أمني، ولكن أيضا هناك مناطق أخرى ليس فيها استقرار أمني. وبالنسبة للعودة، نتمنى أن يكون قرار العودة هذا قائم على أن هؤلاء الأشخاص اتخذوا القرار بسبب استقرار الأوضاع الأمنية واستقرار مناطقهم ومدنهم، وليس نابع عن الحياة الصعبة التي يعيشها الكثير منهم في دول اللجوء.
هل دخلت الحكومة العراقية في محادثات مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في شأن هذا الموضوع؟
نحن طبعا على تواصل مع الحكومة العراقية، ولكن رحلات العودة التي نظمتها الحكومة العراقية من القاهرة إلى العراق بالنسبة للاجئين العراقيين المقيمين في القاهرة هي منظمة من قبل السفارة العراقية في القاهرة، والمفوضية ليس لها أي نوع من يعني الدور الذي لعبناه يعني في هذه الخطة. هذه الخطة كانت بناء على طلبات تقدم بها بعض المواطنين العراقيين المقيمين في القاهرة، يرغبون في العودة إلى العراق، ويرغبون أيضا في مساعدة الحكومة العراقية لهم بالعودة. طيب، أما بالنسبة لنا كمفوضية لم يكن لنا دور تحديدي في هذه العودة.
العائدون إلى العراق هل كانوا يتلقون مساعدات من المفوضية؟
بعض منهم كان يتلقى مساعدات. طبعا المساعدات التي توفر إلى اللاجئين العراقيين هي مساعدات بسيطة. هناك بعض المبالغ المادية التي بتقدمها المفوضية للحالات الأكثر ضعفا، هذه المساعدات يعني تغطي حوالي 30-40% من نفقات إقامتهم في دول اللجوء. هناك أيضا مصاعب بتواجههم، لأن كثير منهم بيعيش على مدخرات الشخصية، ليس هناك فرص التحاق بالمدارس الحكومية على الأقل هنا في مصر. كثير منهم يعني نفدت مدخراته، وبالتالي أصبح له ليس هناك مفر إلا العودة.
وفي إجابتها عن سؤال عن أعداد العراقيين العائدين إلى الوطن بالمقارنة مع أعداد النازحين، قالت الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط:
طبعا من الواضح ان لا، في ان حالات العودة اكثر من القادمين من العراق لأسباب كثيرة. اولا معظم دول الجوار وضعت نظام تأشيرات لدخول العراقيين، وبالتالي هذا حد كثير إلى حد كبير من دخول العراقيين. يعني في سوريا ابتداء من شهر سبتمبر في العام الماضي بدأت الحكومة السورية في وضع نظام تأشيرة بحيث أن أي عراقي يأتي إلى المنطقة الحدودية يجب أن يكون حصل على تأشيرة من السفارة السورية في العراق. طبعا ده إلى حد كبير وضع الكثير من القيود على دخول العراقيين إلى سوريا. أما بالنسبة للأردن، أيضا الأردن بدأت في تطبيق نظام تأشيرة، ولكن حتى قبل تطبيق نظام التأشيرة كانت الحكومة الأردنية إلى حد كبير يعني أغلقت المنطقة الحدودية ما بين العراق وما بين الأردن، وأصبح الدخول يعني غير ميسر للكثير من العراقيين. مصر من قبلهم كان هناك نظام تأشيرة، ومنذ بداية 2007 يعني وقفت التأشيرات للعراقيين وأصبح دخولهم محدود. فبالطبع هناك طبعا العسر أعداد العودة أكثر من أعداد القادمين من العراق.
عبير عطيفة الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، متحدثة لإذاعة العراق الحر من القاهرة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
في محور الشؤون الأمنية، شهدت بعض أنحاء البلاد بما فيها العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الهجمات الانتحارية التي كان آخرها التفجير الذي وقع في منطقة الأعظمية مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 7 من عناصر الصحوة المناهضة للقاعدة وإصابة 30 شخصا بحسب ما نقل عن مصادر الشرطة. وأفيد بأن قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية فرضت في أعقاب الهجوم إجراءات مشددة، حيث منع الخروج والدخول إلى حي الأعظمية الذي شيع سكانه الاثنين ضحايا التفجير الانتحاري. وللحديث عن أسباب تجدد أعمال العنف بين الحين والآخر، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الاثنين مع الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون في بغداد العميد قاسم عطا، الذي أوضح أن بعض الخلايا والبؤر الإرهابية تعمل في بعض مناطق العاصمة لتعكير صفو الأمن والتأثير على النجاحات الكبيرة التي حققتها الخطة الأمنية سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى. على حد تعبيره:
لا زالت هناك بعض الجيوب تعمل في بعض المناطق، هذه الجيوب تحاول والخلايا تحاول إثبات الوجود، تحاول التأثير على النجاحات الكبيرة اللي حققتها الخطة الأمنية سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى. خططنا المستقبلية إكمال ما خططنا له منذ اليوم الأول لانطلاق خطة فرض القانون، وهو تطهير كافة المناطق من البؤر الإرهابية، من العصابات الإجرامية، من الخارجين عن القانون. ملفنا الأمن الآن في تطور وفي تحسن، ما تبقى من الجيوب تعالج في مرور الوقت، ولكن نحتاج إلى وقت إضافي. هذه المجاميع تعمل الآن كأفراد وليس مجاميع، كأفراد كخلايا تستخدم مختلف الأساليب، وآخر أسلوب هو استخدام النساء المختلات عقليا أو النساء اللواتي يعانين من مرض معين.
وأكد عطاء أنه على الرغم من وقوع بعض العمليات التي تنفذها خلايا إرهابية، فإن التحسن الأمني يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المجالات، مضيفا القول:
الآن الوضع الأمني هو أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنة من الآن أو أكثر. بكل تأكيد انعكس تطور الأمن والوضع الأمني على عودة الحياة بصورة طبيعية، وخلق حالة من التحدي داخل نفسية المواطن العراقي. انعكست أيضا الجوانب الإيجابية للتحسن الوضع الأمني في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب الثقافية، في الجوانب العمرانية. بكل تأكيد هناك عودة لهذه الجوانب واهتمام كبير من قبل المواطنين بعودة الحياة إلى طبيعتها.
We'll be right back. في محور الشؤون الدينية، أنهى ملايين الزوار الأحد مراسم زيارة النصف من شعبان إلى مدينة كربلاء دون أن تسجل أي حوادث تعكر صفو الأمن. ونقل عن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوله في تصريحات أدلى بها للصحفيين في كربلاء الأحد إن الخطة الأمنية نجحت بفضل الجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية والدينية، مضيفا أن الجهات الأمنية استطاعت الإمساك بالأرض قبل أسبوعين من موعد الزيارة على حد تعبيره. هذا فيما أشاد مسؤولون محليون بتعاون المواطنين مع رجال الأمن وتفهمهم لمتطلبات الخطة الأمنية، واعتبر الزوار أن المراسم خلال هذا العام كانت ناجحة وهادئة بالمقارنة مع السنوات الماضية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
أنهى ما يزيد على 4 ملايين زائر زيارة النصف من شعبان لهذا العام دون أن تسجل أي حوادث تعكر صفو هذه الزيارة التي شهدت العام الماضي مواجهات مسلحة عنيفة بين جيش المهدي والقوات الأمنية. وقد شهدت كربلاء قبل وأثناء الزيارة إجراءات أمنية واسعة، ووصلت المدينة تعزيزات عسكرية كبيرة من بغداد ومن بعض محافظات الفرات الأوسط، ليصل حجم العسكر فيها إلى 40,000 عنصر تساندهم الطائرات العراقية. قائد شرطة وعمليات كربلاء اللواء رائد شاكر جودة وصف أداء الأجهزة الأمنية خلال الزيارة بأنه رائع، وأشاد في ذات الوقت بما أسماه بتعاون المواطنين مع رجال الأمن وتفهمهم لمتطلبات الخطة الأمنية.
وما قدمته الأجهزة الأمنية من أداء بطولي ومهنية عالية وتنفيذ رائع للخطط الأمنية أشعرنا أخواني جميعا بالفخر والإعزاز. ولا ننسى دور المواطنين والزائرين في إنجاح هذه المناسبة الجليلة وتعاونهم والتزامهم وتمسكهم بوحدة الصف. لقد كانت الزيارة مكللة بالأمن والاستقرار وانتهت دون وقوع أي فروقات أمنية أو حادثة عرضية تذكر. كان عدد القوات وصلت إلى حد 40,000 مقاتل من الجيش والشرطة.
أضاف جودة أن السيطرة الخارجية ألقت القبض خلال الأيام الماضية على 99 شخصا من المطلوبين وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب على حد قول قائد الشرطة. وقد استعانت قيادة الشرطة في كربلاء بخبراء المعلومات والحاسبة الإلكترونية لتدقيق هويات الداخلين إلى كربلاء.
أما الإحصائيات الأمنية أن المسح الإخواني الإلكتروني في السيطرات الخارجية أثمر عن إلقاء القبض على 99 شخص من المطلوبين وفق مادة 4 إرهاب.
أما على الصعيد الخدمي فيبدو أن الاهتمام بانسيابية الزوار هذا العام كان أفضل منه في الأعوام الماضية، حيث خصصت لنقل الزائرين سيارات كبيرة لنقلهم من المنافذ الخارجية للمدينة إلى مركزها حيث العتبات المقدسة، الأمر الذي أسهم بتقليل الاختناقات كما يشير رئيس مجلس محافظة كربلاء عبد العالي الياسري.
في هذه المناسبة حقيقة لم نشهد أزمة في قضية النقل، وبذلك كانت هنالك انسيابية رائعة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، أعلن في بيروت الاثنين أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة سيزور العراق خلال الأسبوع الحالي لتعزيز التعاون بين البلدين. وتعد هذه الزيارة المرتقبة وهي الأولى من نوعها لرئيس وزراء لبناني إلى العراق منذ عام 2003 تعد من المؤشرات المتنامية على انفتاح الدول العربية على بغداد. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زار العاصمة العراقية في 11 من آب ليكون أول قائد عربي يزور بغداد منذ سقوط نظام صدام حسين. ونقل عن السنيورة تصريحه لصحيفة المستقبل اللبنانية إن العراق بلد عربي ومن الضروري جدا الانفتاح عليه في كل لحظة بحسب تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن المحادثات التي سيجريها مع مسؤولين عراقيين سوف تتناول تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في مجال الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
هذا الحلو من زعله ومن قرب راسه وبدله دلل بعد وزعل بعد ما عاتبك هذا وعد بس صوفي وياي العهد بس صوفي وياي العهد صدقني ماكو
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين.